قومي، بمعنى أنك جلست بين القوم، فهي ظرف مكان جلست وسط، أي جلست بين القوم. وبعض علماء اللغة يفرقون بين الوسط والوسط بالإسكان والفتح، فيقولون فيما كان متفرق الأجزاء فحينئذ يكون السكون، وما لم يكن متفرق الأجزاء فحينئذ تقول بفتح السين، المتفرق الأجزاء بالسكون. يعني الرأس تقول إيش؟ ضربت وسط الرأس، لأن الرأس لا يتجزأ، الرأس لا يتجزأ. تقول في بيتك في الغرفة التي تسكن فيها تقول جلست وسط الغرفة، لكن لو أنك جلست وسط قوم، وهؤلاء القوم لهم منازل مختلفة، فحينئذ تقول جلست وسط القوم، فمن كان متصل الأجزاء فهو بالفتح. وهنا في الحديث الذي معنا كما مر، وهو حديث الجنازة، حديث ثمرة بن جندب، تقول ماتت وهي نفساء، فقام صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها، الأصل أن يقال وسقها، لأنها غير متفرقة الأجزاء، لأن جسدها جسد واحد غير متفرقة. وأما الشيء الذي يقبل التفرق فتقول وسط، يقبل التفرق يقال وسط، والذي لا يقبل التفرق، لا يقبل التفرق تقول وسط، تقول وسط. فأنت في غرفتك تقول أنا جالس أمام التلفزيون، لكن لو أنك جلست بين مجموعة نور وجلست في وسطها فتقول جلست وسط. فهذا هو الفرق بين الوسط والسكون والفتح، والله تعالى أعلم. وفيه إثبات الصلاة على النفساء، وقلنا هذا تقويل الإمام البخاري، ومثله الحائط بنفس الفارق، المرأة الحائض ماتت وصلى عليها، والمرأة النفساء ماتت فأيضا يصلى عليها، وأن السنة أن يقف الإمام عند عزيزة الميتة، انتبه، قال عند عزيزة الميتة. الحديث أين يقف الإمام؟ في وسطها. فلما يقف الإمام عند الوسط هو يستر عليتها. طيب الميت يقف على يده، لما تصلي عليه ينام على السرير مستلقيا على ظهره، أم ينام على جنبه؟ الأمر واحد، والاستلقاء أحسن أمكن له. يعني الميت لما ينزل ويوضع بين يديه الإمام، أن يستلقى، أن يستلقي وأن يكون على ظهره، هذا أمكن له وأثبت من أن يكون على جنبه، لأن الجنب يعني لعله بيمين. ولذا يقولون لما الإنسان ينزل الميت للحد فينبغي أن يضع ظهره في طرف القبر حتى لا يدخل، حتى لا يميل. يعني من أراد أن يحل الميت ونزل مع الميت فينبغي أن يضع ظهره في جدار القبر، ومن السنة أن يكون اللحد على ما بينه، أن يكون اللحد، واللحد يكون فوق يعني حصة في حصة، ويكون ظهر الميت في طرف القبر، وأن يرتاح رأسه وأن يمكن من منامه كأنه نائم ويرتاح في نوم. هذا الأمر في خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول من السنة أن يقف عند صدر الإمام، عند الصدر ذكر وأنثى، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأعجب لغاية صنيع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح معاني الآثار في الأوضة الصفحة 491، بعد أن ساق الأدلة الواردة في المسألة، ومنها حديث الباب، قال نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله يقوم من الرجل والمرأة بخلال الصدر ثم قال عليه لذلك، قال الإمام الجحر الطحاوي، قال عفوا الإمام الجحر الطحاوي في شرح معنى الآثار، قال: والقول الأول أحب لما قد شده من الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الوسط على المرأة. طيب، وهل ثبت عنه أنه كان يقوم من الرجال؟ أين كان يقوم من الرجال؟ الثالث في يعني في السنة الصحيحة كما ثبت مثلا عند أبي داود وعند الترمذي من بالسند إلى أبي غالب الخيار قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازتي فقام حيال رأسه، أي مقابل رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقال لأبا حمزة: صلي عليها. فقام حيال وسط السرير، وقف على الوسط امرأة، أما الرجل وقف على عند الرأس. فقال له العلاء بن زياد وهو تابعي، قال: هكذا رأيت يا أبا حمزة يا أنس، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم قمت على المرأة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت على الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على المرأة فوقفت في وسطها، وعلى الرجل فوقفت حيال رأسه. فقال أنس بن مالك: نعم. فلما فرغ قال رضي الله تعالى عنه: احفظوا، احفظوا هذه السنة، السنة التفريق بين الذكر والأنثى، والعبادات يعني لا يتلبس فيها التعليم، وإنما يكون فيها الاتباع، والله تعالى أعلم. طيب، المرأة الحامل كيف يصلى عليها؟ يصلى عليها لأنها امرأة واحدة، لأنها نفس واحدة، لكن إذا انفك هذا ما يسميه العلماء السابقين بالمتصل والمنفصل، المتصل له حكم المنفصل له، مثل الجريمة والمرأة حامل، صدقة الفطر، كان عثمان يقول: لو أخرجت عن الجريمة لا حرج، بعد قليل بنزل، حتى لو أنه نزل قبل العيد أخرجت عنه قبل العيد لا حرج، لكن الواجب صدقة الفطر واحدة، فإذا انفصل فأصبحت صدقتان، أصبحت صدقة صدقتين، صدقة عن المرأة عن الأم، وصدقة عن الجنين، لكن ما دام في رحمه قبل العيد فحينئذ الواجب صدقة واحدة. طب الجنين في البطن إذا صار فصل ومات الإثنان هذا له ماذا له؟ والجنين يقدم على الأم تكون وراءه إذا صلينا عليهما جميعا. فالمرأة الحامل ومالك وهي حامل يصلي على امرأة واحدة ونقف وسطها، نقف وسطها ولا حرج في ذلك، ولا يلزم الإمام أن يخبر الناس بأننا نصلي على امرأة حامل، لا يلزم ذلك، وهذا أمر لم يعرف. طيب، لو جاء مجموعة من الناس أموات، وقد يعني الإمام قد يؤتى لمسجده أكثر من ناس، وهذا كثير في المسجد النبوي والمسجد الحرام، والناس تلتمس كثرة المصلين وفضيلة المكان، فليس بمجموعة، كيف نصلي على الجنائز؟ انت على كذلك الورع الذي كان عند الأقدمين كالإثيريون وغيره، سبحان الله، كانوا يخطبون بالإخلاص الجنائز على الرجال وعلى النساء، فيصلون مع الرجال صلاة واحدة وعلى النساء صلاة واحدة ولا يجمعون بينهم، يعني يصلون جنازة مرتين، مرة على الرجال ومرة على النساء، ورد في هذا الأثار، فذكر هذا ابن رشد في ليلة المشهد ولم يعلموا به، قال ورد عن بعضهم، وبعضهم هو ابن سيرين رضي الله تعالى عنه. طيب، هل لنا أن نجمع؟ لنا أن نجمع. طيب، كيف نجمع؟ إن صلينا كيف نجمع؟ أولا، أهل العلم متفقون أن الإمام يتحرى ويعلم من أكثر الناس فضلا، والفضل حفظ القرآن وسبق الإسلام، هؤلاء الناس أيهما أفضل؟ جاء مجموعة من الأموات يتحرك يسمع أكثر الناس حفظاً القرآن أو فقهاً أو علماً أو أقدمهم هجرة يقربه منه، يقربه منه. ثم له الآن خيارين، خيار على الخط على يمين المجلس يوضع الرجال، ثم في صف آخر يوضع النساء. وقال جماهير الفقهاء لما يقف الإمام عند رأس الرجل يكون واقفا وهو عند النساء عند وسطها، ما يكون عن المحاذاة، تكون المرأة متقدمة قليلا، فالإمام يقف عند رأس الميت ويكون منه ويكون قريبا منه ويقدم الأفضل صاحب الفضل منهم ويؤذيه ويكون قريبا منه، والصف الثاني كذلك، والنساء يفعل فيهن كما فعل بالرجال. المرأة ذات الديانة والخلق وحافظ القرآن والعدة صف تقدم، تقدم من الإمام وهكذا وهكذا. ومنهم من قال يضع الإمام أمامه ويضع الرجال وراءه، يقدم الأفضل ويضع الرجال وراءه، وبعد الرجال يضع الصبيان، بعض الصبيان يضع النساء، فإما يضعهم في صف واحد على يمينه وإما يضعهم على إثر بعضهم بعضا، ويقرب منه من كان يعني أحفظ بالقرآن ومن كان أكثر ديانة. فذكر مثلا ابن منذر في الأوسط الخامس الحرب عن أسر التقسيم أنه يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة، قال فعل ذلك ابن المغفل، قال وهذا لا شك فيه. وجدت في مصنف عبد الرزاق برقم 6342 عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال يصلي على كل واحد وحده، والمراد الرجال وحده والنساء وحده. وهذا يقع في تفصيل في مصنف ابن ابي شيبه للنساء 13 عن ابن سيرين انه قال في جنائز الرجال والنساء، عند ابن ابي شيبه في تفصيل انه قال ابن سيرين قال في جنائز الرجال والنساء قال نبهت ان ابا الاسود او الاسود الدؤلي قال ابن عامر تابعي الذي اخذ عن علي الذي وضع النحو رحمه الله تعالى قال نبهت أن أبا الأسود لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وعلى هؤلاء ضربة، صلى على الرجال ضربة وعلى النساء ضربة، يعني فضل الرجال على النساء والأموات. بل يعني في قول عند المالكية لا يجمع بين الرجال ولا بين النساء، وصلى على كل واحد على حدة، رجال ثلاث أربع جنازات رجال، فيقول شو معنى يصلي على الأول والثاني والثالث والرابع كل على حدة، والمقدم الأحفظ والأفقه أو الأقدم عبرة الأقدم سنا. فالأمر في سعة لله الحمد لله، الأمر في سعة إلى تكاثر في الجنازات، تكاثر شديدا ووقع يعني في حرج من جمعه لا حرج فيه، وهذا الأمر كلها ولله الحمد منه مشروعة، ونأخذ الله عن السلف الصالح وقال بها الفقهاء قال ابن أبو عبد الرؤوف رحمه الله تعالى. الأمر إن شاء الله تعالى في هذا كله في يسر. نأتي الآن للباب الذي
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ركوب المصلي على الجنازة إلى الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مرعورة فركبه حين صرف من جنازة لتعداء ونحن نمشي حوله.
هذا الحديث أورده مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه من طريقين، وهذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم فلم يخرجه الإمام البخاري، إنما انفرد به مسلم عن شيخ البخاري. هذا الإسناد الذي معنا إسناد خماسي ورواته جميعا على شيخ مسلم جميعا من اهل الكوفه. هذا الاسناد كله هو على يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري بلديه الامام مسلم، ما عدا الوصف ابي خير العبسي كوفي، وكذلك وكيع بن الجراح كوفي، ومالك بن مغول البجلي كوفي، وسماك بن حرب بن اوس الزهري بن المغيره كوفي صدوق بالاسناد الحسن، وكذلك جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه كوفي. قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا اي عرضي لا سراج عليه. ومفهوم الفرس الذي لا سراج فيه ولا يوجد شيء بين من يركبه وبين الفرس لا يقدر عليه الا من كان ماهرا على ركوب الفرس، فمن لم يكن ماهرا فليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ماهرا في ركوب الفرس، وذاك الزمان ركوب الفرس ذاك الزمان كركوب الدلاله للبيان، يعني الفرس ركوبه دلاله على ان صاحبه يعني مقاتل، وان صاحبه شجاع، وانه متمرس في فنون القتال. وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا كذلك عري ليس له سراج، لما سمع صيحة في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس وذهب، فلم يجد شيئا، صياح غير مشاكل أمنية بجانب التحرير. وكانت المدينة ترى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بن سلمة أن يرحلوا للمسجد فقال له ماذا؟ زياركم تكتبوا اثر في الرواية الصحيح، قال خشي ان تعرى المدينه، يعني مباغه المدينه يبارزهم ويقتلهم مره واحده، انا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فالمدينه كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على امنها، واول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ارسى قواعد الامن. قواعد الامن في اول حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينه. فاول قواعد الامن قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. الامن يكون خوف من الله بطعام الطعام مجتمع جائع غير امن. بقي الناس جائعين فسنفقد الامن. المجتمع الآمن هو المجتمع غير الجائع، لا يكون لا يلزم أن يكون عنده رغد لكن نكفي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار أفشوا السلام، هذا تأسيس في قواعد الأمن في المجتمع. والأمن خوف من الله عز وجل، صلوا الليل والناس نيام. فهذه القواعد من تأملها وجد الأمر. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفرس. طيب أوتي بفرس لازم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفرس، وقد تراه من الجنازة أن الذي جاء به كان يركبه، فهل يجوز الركوب في تشييد الجنازة؟ لا حرج. والأدلة الشرعية تقضي بجواز الركوب، لكن هل يجوز حمل الميت على آلة أو على فرس أو في سيارة أو ما شابه؟ الأصل لا. تأمل معي التقويم. باب ركوب المصلى على الجنازة إلى انصرف. ركوب على الجنازة إلى انصرف. لا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة. وإنما الخلاف في من اتبعها. وقد صح عند أحمد وداوود والترمذي وصححه الترمذي والحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب أين يكون؟ خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها. لا خلاف الرجول لا حرج، والذهاب لا حرج، لكن الميت ما عرف عن ميت انه يدافع. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميت يشجع على الاكتاف، وهذا ادعى للناس ان يتعظ الناس لما يشجع الميت على الاكتاف. طب هل هذا يلزم اننا لا انه لا يجوز ان نضع الميت في الباص ولا في السياره؟ لا، ما نقولها، لكن اليوم موضوع الجنازه وركوب الجنازه وكثره المشاورين للجنازه بالسيارات والتجويف الذي يجري، هذا كله من اسباب عدم التاثر وعدم الفشول وعدم العظه بالميت وبالجنازه. هذا من اسبابه. بل بعض الجنازات كانت مكشوف انواع السيارات وزارها وكثرتها وما شابه. طب السياره اذا كان الميت لا نستطيع ان ندفنه الا في مكان بعيد، هل نركبه في البحر؟ لكن هل هذا هو الاصل؟ ليس هذا هو الاصل. اذا دعت حاجه ودعت ضروره لا حاجه. اما هل هذا هو الاصل؟ الاصل لا. الاصل الا يكون الامر كذلك. اذا اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا. هذا الفرس معروضة أي عري، فرس عري لا فراغ ولا يوجد بين ظهر الفرس وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه. وهذه مسألة الآن، مسألة جديدة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وهو معروضة؟ نعم. قلنا العلماء يصدقون. هل عرق الذي لا يؤكل لحمه كالحمار والفرس يؤكل لحمه؟ يؤكل لحمه. الفرس جوال طالب جوال الحل للفرس، وعرق الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، ان كان لحمه يؤكل فعرقه مثله. طب ان كان العرق، ان كان الفرس حرام، بعض اهل العلم الفرس حرام وهو قول مرجوح، او الحمار ركب الانسان الحمار والحمار لا يذهب فعرق تلك البلاد بلاد حاره، فهل عرقه عرق الحمار طاهر ولا ليس؟ طاهر وليس بنجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه وهو لا سراج فيه، والحيوان وهو حي ليس بنجس. الحيوان العرق هو فرع عن المطهر، والطهر منه من الحيوان، فالحيوان طاهر وبالتالي عرقه طاهر ولا حرج في ذلك. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مروع. العرب تقول أريد الفرس أي إذا ركبته عاريا ليس عليه شيء فهو معرورا. الرواية الثانية وهي علماء اللغة الأصح يقولون فرس عري، عري أصح من معروضة، حتى قال بعض أئمة اللغة هذه الصيغة لم تثبت إلا في عريت الفرس واحتلويت الشيء، يعني استخدام نادر، اما الاستخدام الاكثر فهو العري. والعري للحيوان هو بمعنى العريان للانسان. ومن الخطا ان تقول فرس عريان وان تقول فلان عري. العري للدابه، والعريان في العربيه تكون للانسان. ففرس عري يساوي رجل عريان، فمن الخطأ أن تقول فرس عريان، من الخطأ أن تقول إنسان عري، من خطأ القلب. ومنهم من قال معرور بدل العروة وبدل عري، وهذه معرور ليست صحيحة في اللغة ولا وجه لها عند أئمة اللغة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس روى تركيبه أي النبي صلى الله عليه وسلم أقولها هذا الطرف من الجنة حين انصرف من جنادتي من تحتاه حين انصرف من تجهيز ابن التحتاه وكفه وقبره وكان قد مات رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ونحن نمشي حوله ولما فيه في هذا الحديث مشهورية مشي الجماعة مع كبير الراكب ولا كراهية في حقه ولا في حقه أن يكون هو راكب والباع يكونون يمشون فهذا أمر لا حرج فيه وإذا وجد حرج فهو وجد حرج في السر وغير الله تعالى أن يكون إنسان راكب متكبر ومن حوله نسأل الله عز وجل لا حرمة لهم فهذا هو المطلوب أما دون ذلك فهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث مشروعية شهادة النبي صلى الله عليه وسلم جنائي النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس الجنائي كما شهد جنائي ابن التحتاح وكان شعبة يقول أبي التحتاح كما في الرواية الثانية نسمع الرواية الثانية
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن التحتاء ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمن عتق معلق أو مدلى في الجنة لابن التحتاء فقال شعبة لأبي التحتاء
هذا طريق ثاني للحديث ومراد الإمام مسلم من هذا الإسناد سياق شعبة لهذا الحديث عن سماك بن حرب فتابع شعبة من في الإسناد السابق تابع مالك ابن الولد فمالك بن الولد يروي عن سماك بن حرب وهنا يروي عن سماك بن حرب شعبة قلنا الإسناد السابق كله كهجون هذا الإسناد ما قبل سماك بن حرب محمد بن المثنى العنزي محمد بن بشار البصري الهجار وشيخهما محمد بن جعفر الغندر وحر الحجاج كلهم من أمل البصر بهذا الإسناد قبل سماك بن حرب كله بصريون وسماك فما بعد كلهم من أهل الكوفة فهذا الإسناد مرتب بين البصريين وبين الكوفيين يقول جابر بن سمرة في هذا الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن التحتاح بعد جهاده النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه خلاص الجنازة ثم أتي بفرس عري أتي بفرس وهذا الفرس عري لا سراج له وليس مجلل بشيء حتى غير السراج لا يوجد شيء لا يوجد عليه شيء قال ثم أتي صلى الله عليه وسلم بفرس عري فعقله رجل فركبه فعقله فعقل الفرس له والذي عقله رجل من أصحابه من الحبوب الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ومعنى عقله رجل أي أمسكه وحبسه فالظاهر أن هذا الفرس كان فيه مهمة وكان فيه قوة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يركبه حتى جاء رجل فأوقفه وحبسه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من ركوبه بالحبس فحبسه أحد واحد حضور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس وركبه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتوقف به فجعل الفاعل فجعل الفرس يتوقف به فجعل الفرس يتوقف برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوقف به يزن ويبنو ويتحرك، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبه وهو مجرد مركب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبنو وبدأ يزن وبدأ يتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني بدأ يقارب خطاه والنبي صلى الله عليه وسلم فوقه ويسر يروي فرس بدأ يتعجل، يعني زاد نشاطا بعد الركب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن الفضل ونحن نتبعه، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ونحن نمشي ونسير خلفه ونجهل ان نجاريه في المشي. قالوا نحن نتبعه، فهذا الاتباع كيف كان؟ قال يا ابن الفضل نسعى خلفه نجري ونهرول. النبي صلى الله عليه وسلم الفرس والفرس بدأ يتعجل ويرجو ويقول، فجعل يتوقف بينه ونحن نتبعه، فهل الاتباع حتى يمكو حوالي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ونسعى خلفه. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يظلم اصحابه، ولكنه ما كان يأذن لاصحابه ان يتاخروا عنه ويظلمهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقدم عليهم، كان لا يتقدم عليهم. فقال جابر، فقال رجل من القوم، قال رجل من الحاضرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عصف معلق او مدلى ومن الاسير في النهايه يقول او مذلل، كم من عصف معلق او مدلى او مذلل في الجنه من تحتها. وقال شعبة لأبي الدحداح، فكان شعبة يسميه أبو الدحداح وليس ابن الدحداح. ونشرح هذا الحديث في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة في درسنا إن شاء الله. فجر.